أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الثاني: رأس المال ودوره وكفايته. ما المراد من رأس المال في الاقتصاد المصرفي؟ تقدم الكلام في تعريف المال وتعريف رأس المال في الأجزاء السابقة، ذاك لغويا وشرعيا واقتصاديا. الآن هذا البحث يتصل بخصوص رأس المال المصرفي وما يترتب عليه من الآثار والقواعد. تمهيد: الدخول في دراسة رأس المال هناك أسلوبان رئيسيان في الأدبيات الخاصة برأس المال في البنوك، وهما تعريف رأس المال ومكوناته ووظائفه. ثانيا: ضرورة وجود تنظيمات رقابية لا سيما فيما يتعلق بكفاية رأس المال في البنك. فهذان طريقان لدراسة رأس المال، كل منهما مطلوبان. وفيما يخص بتعريف رأس المال فإنه ظل مثار الجدل والخلاف لفترة طويلة بعد اتفاق الجميع على أن رأس المال ينقسم إلى قسمين: رأس المال الأساسي، رأس المال التكميلي أو المساند. فهذان قسمان من رأس المال لا بد لكل بنك أن يكون له هذين: رأس مال أساسي لا يناله إلا في أوقات الضرورة، وإذا تناوله البنك معناه أن هناك خلل في مصرف البنك وأمثاله، كما سيأتي بيانه. رأس المال التكميلي، وقد دار جدل حول مكونات رأس المال والدور الذي ينبغي أن تلعبه أدوات الديون في قاعدة رأس المال. ويتمثل السبب في هذا الجدل في دوام عناصر رأس المال، والدوام هنا يعني عدم وجود أجل استحقاق، مرادهم الدوام ليس التأبيد، أي عدم وجود أجل استحقاق، أي ديون متراكمة حتى يكون الأجل حالاً فيأخذ من رأس المال، إذ لا يوجد هناك أجل استحقاق لرأس المال الأساسي. لكن يمكن أن يكون أجل استحقاق لعناصر رأس المال التكميلي. واستطاعت لجنة بازل للرقابة المصرفية أن تحد من هذا الجدال بشكل كبير عبر اتفاقية بازل لكفاية رأس المال عام 1988، وذلك عن طريق تحديد دور رأس المال ومكوناته. ولم تغير اتفاقية بازل الثانية الجزء الخاص بتعريف رأس المال ودوره ومكوناته، ويعد هذا مؤشرا قويا على مقبولية تعريف رأس المال ودوره ومكوناته على النحو الذي قررته اللجنة، كما سيأتي بيانه. وسيأتي الكلام حول الاتفاقيتين المزبورتين ومعرفة مدى مطابقتهما لمبادئ الاقتصاد الإسلامي وأحكام الشريعة الغراء. هذا ما يتعلق بالأسلوب الأول. أما الأسلوب الثاني وهو ضرورة وجود تنظيمات رقابية، والذي يتضمن كفاية رأس المال وضرورة وجود تنظيمات رقابية، فهو موضوع مثير للجدل يدور حوله رأيان متعارضان. فمن جهة يقول المؤيدون للتنظيم المتقننين إن القواعد التنظيمية الرقابية ضرورية من أجل تحديد مستوى رأس المال المطلوب وحماية المودعين. ومن الجهة الأخرى يؤكد أنصار إزالة القيود والقواعد التنظيمية أن المصرفيين يوجد لديهم دراية كبيرة بمستوى رأس المال الذي يلزمهم الاحتفاظ به، وأن الأسواق المالية مجهزة لتقييم المستوى الكافي من رأس المال المطلوب، وأن المؤسسات التي لا تمسك سوى كمية ضئيلة جدا من رأس المال لن يكون بمقدورها اجتذاب الأموال من المدعين غير المؤمن على ودائعهم. وفضلا عن ذلك فهم يؤكدون أن المساهمين سوف يشكلون ضعفا على مديري البنوك إذا أفرطوا في تقبل المخاطر حينئذ. يعني بناء على الرأي الثاني أن السوق والعملاء ومدير البنوك هم الذين ينظمون كفاية رأس المال وخصوصياتها، لا تحتاج إلى قيود وقوانين للرقابة وأمثال ذلك. ولرأس المال كما يقال أن السوق هو الذي يحدد أسعار الأشياء، لا نحتاج إلى تحديدها. ولرأس المال ومكوناته في المصرفية الإسلامية دور مختلف عنه في المصرفية التقليدية، نظرا لاختلاف طبيعة الأصول المالية الإسلامية والمخاطر المصاحبة لها. وعلى الرغم من أن اتفاقيتي بازل الأولى والثانية لكفاية رأس المال لم تفرق بين النظامين المصرفيين التقليدي والإسلامي، فقد أصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية المعايير التنظيمية الخاصة بكفاية رأس المال في مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية تأسيسا على العمل الذي أنجزته لجنة بازل الثانية، آخذا في الاعتبار الخصائص الفريدة التي يتميز بها التمويل الإسلامي. فنأتي إن شاء الله ذكر ما اتفاقيتي بازل وكذلك ما تدعو إليه مجلس الخدمات الإسلامية، هل هناك موافقة للشريعة ما يقولونه هؤلاء الموجودون في مجلس الخدمات؟ ثانيا تعريف رأس المال. تقدم الكلام في معنى المال ورأس المال لغة وفقها واقتصاديا وفي المقام نذكر ما يتعلق برأس المال، رأس مال البنوك بصفة عامة، إذ إنها قابلة للتطبيق بشكل عام على كل من القطاع المصرفي التقليدي والقطاع المصرفي الإسلامي على حد سواء. وسيأتي الكلام حول الاختلافات بين القطاعين فيما يتعلق بمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، فذكر بعض الاقتصاديين في تعريفه كما سيأتي بيانه إن شاء الله.